بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال المصنف: المسألة العاشرة: إذا قال لأربعة: والله لا وطأتكن، لم يكن موليا في الحال، وجاز له وطأ ثلاثة منهن، ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء. إذا قال الزوج لأربعة من نسائه: والله لا وطأتكن، وكان قاصد بذلك جميعهن، لا إنه لا وطأت واحدة منكن، وإنما قصد المجموع بما هو مجموع، يعني لا وقع الوطء مني عليكن جميعا، لم يكن موليا في الحال، يعني لا نعتبره من الآن يبدأ عليه حكم الإيلاء. لماذا؟ لأنه جعل وطأه وحلفه على ترك الوطأ للمجموع، فلهذا لا يعد حانثا لو وطأ الثلاث، لأن الثلاث ليس مصداق لوطأ الأجمع. نعم، يتحقق الحنث متى؟ لو وطأ الرابعة، يعني لو وطأ ثلاثا لم يكن له حكم الإيلاء، ولكن لو أراد أن يطأ الرابعة سوف يصبح قد ماذا؟ حنث بالجميع ووطأهن جميعا، فلهذا هو لا يعد موليا عند انتهائه من صيغة الإيلاء. وجاز له وطأ الثلاثة منهن، لأن الثلاثة لا تعد مصداقا للأجمع، لأنهن عددهن أربعة، مصداق الأجمع هو الأربع وليس الثلاث. نعم، قال: ويتعين التحريم في الرابعة. نعم، إذا وطأ الرابعة راح يتحقق الحنث بالحلف على ترك وطأ الزوجة، وليس عليه إلا كفارة واحدة حينئذ، ويثبت عليه حكم الإيلاء، باعتبار راح يتحقق الصدق، صدق إنه ماذا؟ حنث بعدم ترك وطأ الجميع اللي هن الأربعة، لكن كما قلنا ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن هذا يمين واحد مأخوذ بمتعلق المجموع، يمين واحد بمتعلق المجموع اللي هن الأربع، لأن هو من قال والله لا وطأتكن أخذهم بالمجموع بما هو مجموع، مو أخذ كل واحدة منهن على انفراد. نعم، لهذا قال: إذا قال، يعني الزوج لنسائه، لأربعة من نسائه: والله لا وطأتكن، وقاصد ترك وطأ الجميع، يعني قاصدهم بالمجموع بما هو مجموع، لا كل واحدة منهن، لم يكن موليا في الحال، يعني بعد انتهاء صيغة الإيلاء الآن حالا لا يسمى موليا. لماذا؟ لأن هو يجوز لا يطأ ثلاث. نعم، يحنث لو وطأ أربعتهن جميعا، نعم، لأن الثلاث ما يصدق عليهن اسم الأجمع، وجاز له وطأ ثلاثة منهن، يعني إذا وطأ ثلاث لا يعد حانثا بيمينه، لأن الثلاث ليست مصداق الأجمع. ويتعين التحريم في الرابعة. نعم، إذا وطأ الرابعة يتحقق الحنث بالمجموع، لأن هو قال لا وطأتكن أجمع، هذا المراد به، فيتعين التحريم في الرابعة ويثبت عليه حكم الإيلاء، وله المرافعة إلى الحاكم. نعم، يعني إذا وطأ ثلاث وبقت الرابعة لم يطأها وراد يوفي بيمينه وابتعد عن الرابعة ولم يقربها وحرمها من حق الاستمتاع، جاز لهذه الرابعة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيضرب لها المدة اللي هي مدة التربص ماذا؟ الأربعة أشهر، ثم تقفه بعد المدة، يعني تقفه بعد انتهاء مدة الأربعة أشهر. نعم، تقفه عند الحاكم لأجل ماذا؟ إنه يطالب بأحد الأمرين: أما الرجوع والوطأ والفئة والاستغفار والتكفير، وأما أن يطلق. ولو ماتت واحدة قبل الوطأ انحلت اليمين. إذا هو قال لنسائه الأربع: والله لا وطأتكن، وماتت واحدة منهن قبل أن يطأ أو يبدأ بوطأ إحداهن، انحلت يمينه. هذا بناء على توقف انعقاد اليمين على إمكان حصول الحنث بها. لماذا؟ لأن إحنا متى يحصل حنث الزوج بقوله والله لا وطأتكن وهن مقدارهن أربع؟ لو كان قد ترك وطأ الجميع أو وطأ ثلاثة وترك واحدة، يحصل حينئذ ماذا؟ انعقاد اليمين أو حنثه. أما إذا ماتت واحدة منهن موضوع الإيلاء قد زال، فإذا زال موضوع الإيلاء حينئذ بعد رح يزول ماذا؟ انحلت يمينه، لأن اليمين متوقفة انعقادها على إمكان حصول الحنث، ومع موت إحداهن نزال موضوع اليمين والقسم فلا يعد حانثا حينئذ وتنحل اليمين به. قال لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطئ الجميع، اللي يقول والله لا وطأتكن لأربع نسائه، متى يتحقق حذف اليمين به بيمينه؟ لو وطأ الجميع، لم يفي بيمينه ووطأ الجميع، والآن قد ماتت واحدة منهن، يعني موضوع اليمين قد زال منه ركن، فلهذا لا تنحل اليمين ولا يعد حانثا، لأن الحذف لا يتحقق إلا مع وطأ الجميع. وقد تعذر في حق الميتة، وطأ الميتة متعذر، لماذا؟ لأنه يوجد حكم شرعي إن الزوجة إذا ماتت حرمت على زوجها من الاستمتاع، فبعد لا يستطيع أن يطأها وهي ميتة. لهذا بعض الفقهاء يعبر يقول هي ملحقة بالجمادات، يعني بعد ليست هي موضوع لحلية الوطأ. نعم، وهذا إضافة إلى أنه الوطأ عندما ينسبق للزوجة الحية وليس الزوجة منه الميتة، فلذلك وقد تعذر ذلك، يعني تعذر وطأ منه الزوجة في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها. طيب لو خالف الزوج ووطأها، هل هذا يعد وطأ وحنثا لليمين؟ نقول لا حكم له. لماذا؟ أحسنتم، لأنه هي ميتة وملحقة بالجمادات، أو أنه الوطأ منسبق للحي دون الميتة، فمثل هكذا وطأ وقع على مرأة ميتة ليس له حكم، لا حكم لوطئها، يعني لا يترتب عليه أثر من جهة الحث وعدمه. نعم. وليس ذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق في من بقي لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة. طيب هل يمكن أن يقال إن موضوع اليمين ينحل ولا حكم للإيلاء لو طلق واحدة؟ هل حكمه حكم ما لو ماتت واحدة؟ نحن عرفنا في الحكم السابق أنه لو ماتت واحدة منهن قبل الوطء انحلت اليمين، فهل الحكم كذلك فيما لو طلق واحدة منهن؟ هل تنحل اليمين أو طلق اثنتين أو ثلاث ولو كان طلاقا بائنا؟ المحقق يقول لا، ليس كذلك الحكم لو طلق واحدة، يعني الطلاق ليس حكم حكم ماذا؟ لو ماتت الواحدة، لو ماتت الواحدة انحلت اليمين، أما لو طلق الواحدة لا تنحل اليمين. لماذا؟ لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث ولو كان هذا الطلاق طلاقا بائنا، لأن حكم اليمين هنا باقي في من بقي. الزوجات المتبقية بعد طلاق الواحدة قد يبقى ثلاث، حكم الإيلاء واليمين باقي عليهن. لو طلق اثنتين فحكم الإيلاء باقي على الاثنتين. أحسنتم، وهكذا. والوجه فيه لإمكان الوطأ في المطلقات، يمكن أنه يوقع المرأة المطلقة، يمكن أيضا أن يقع عليها ماذا؟ يمكن أن يقع عليها وطأ، سواء كان وقوع الوطأ حلالا أو حراما. حراما كما لو زنى والعياذ بالله بها بعد طلاقها، يعني طلقها وزنى بها، كما لو كان طلاقه بائنا مثلا، هذا حصل وطئ، بس الوطئ بمن؟ بالزنا، يعني يمكن يقع الطلاق، يمكن أن يقع الوطئ وله وهي مطلقة ولو كان طلاقها بائنا، أو وقع الوطئ بها اشتباها، كما لو طلقها وكان يعتقد أن طلاقها رجعي فوطأها ثم ظهر أن طلاقها بائن، هذا يسموه وطأ شبهة. وطأ شبهة، نعم، فيكون حلالا زنا أو حلالا ولو بالشبهة، لأن اسم الوطأ يشمل الجميع، يشمل الحلال والحرام ولو شبهة. فبالتالي إذا وقع الوطأ ماذا يعد؟ حانثا، لإمكان الوطأ في المطلقات ولو بالشبهة، فبذلك تثبت الكفارة عليه في هذه الحالة على تقدير وطأ البقية في النكاح مع وطأهن. ما دام يتحقق الحنث، حنث الحلف على وطأ الزوجة، فوطأ المطلقات راح يصبح شرط في حصول الحنث في وطأ الزوجة، لكن لا لأن الإلاء متعلق بهن كما تقدم، بل لأن الطلاق البائن هو يبطل ماذا؟ يبطل اليمين. إذن قال وليس كذلك، يعني وليس الحكم كحكم انحلال اليمين مع ماذا؟ موت الزوجة، لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث ولو كان الطلاق بائنا، لأن حكم اليمين هنا يعني حكم يمين الإيلاء باق في من بقي. إذا بقى ثلاث زوجات بعد طلاق واحدة منهن يبقى حكم اليمين والإيلاء في الثلاث لإمكان الوطئ في المطلقات. طيب ما هو حلف قال والله لا وطأتكن جميعا الأربعة، نقول صحيح هي طلقت بس يمكن أن يقع عليها الوطئ لو زنا أو حلال، لو حراما أو حلالا ولو شبهة، فيصدق أن الوطئ يمكن يقع عليها لإمكان الوطئ في المطلقات، يعني حتى اللي طلقها يمكن يقع عليها وطئ سواء كان زنا فيعد حنثا ليمينه أو كان حلالا ولو اشتباها، لأن اسم الوطئ يشمل الحلال والحرام والشبهة. نعم. ولو قال لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع، يعني لو قال الزوج لزوجاته لا وطأت واحدة منكن ولكن لم يعين، لا وطأت واحدة منكن، من هذه الواحدة هو لم يعينها، وفهم من تصريح كلامه أو ظاهر لفظه ولو بالاستعانة بالقرائن الحالية أو البقامية أو المكتنفة والمحيطة في المقام إنه أراد العموم البدلي. طبعا العموم بثلاث أنواع، عموم استغراقي، عموم عام، وعموم بدلي. شنو معنى العموم البدلي؟ العموم البدلي يعني لا وطأت واحدة منكن، فإذا لم تكن الأولى فبدلها الثانية، وإن لم تكن الثانية فبدلها ثالثة، هذا يسموه العموم البدلي. هذا مثل الكفارة المأخوذة في خصالها على نحو البدل، يعني إن لم تعتق فبدله منه الإطعام، وإن لم تطعم فبدله منه الصيام، هذا يسموه العموم البدلي. فهو ماذا قال؟ لا وطأت واحدة منكن، لكن ما عين الواحدة، وفهم إن مراد العموم البدلي يعني إن لم تكن الأولى فبدلها الثانية، وإن لم تكن الثانية فبدلها الثالثة. تعلق الإيلاء بالجميع، لماذا؟ لأن العموم البدلي يشمل الجميع، إن لم تكن الأولى فالثانية، وإن لم تكن الثانية فالثالثة، إذن الإيلاء جاي يتعلق بالمجموع على نحو العموم البدلي بما هو مجموع. تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا، يعني كل واحدة منهن مصداق لمفهوم متعلق الإيلاء، وإن كان هو قال واحدة منكن، لكن بما أن العموم بدلي فتعلق الإيلاء بالجميع، فتضرب المدة اللي هي مدة التربص أربعة أشهر لهن عاجلا، كل واحدة منهن لها الحكم، ترفع أمرها للحاكم الشرعي وتطلب من عنده ماذا؟ تطلب من عنده ضرب مدة التربص. وضربت المدة لهن عاجلا، يعني من حين إيقاع ماذا؟ صيغة الإيلاء من بعد ذلك، لها الحق ترفع أمرها للحاكم وتطلب المدة. نعم، لو وطأ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي، إذا وطأ واحدة منهن حنث بيمينه، لأن هو حلف أنه قال والله لا وطأت واحدة منكن، طيب وإذا وطأ واحدة حنث بيمينه، فحكم الإيلاء عن بقية الزوجات يسقط، لأن هو ماخذها واحدة على نحو العموم البدلي، فما دام وطأ واحدة منهن حنث بيمينه وانحلت اليمين في زوجات البواقي بعد ما ألن حكم الإيلاء، لأنه تحقق مفهوم الواحدة اللي تعلق به الإيلاء. من هي مفهوم الواحدة تعلق به الإيلاء؟ اللي وطأها، أحسنتم. فلذلك تنحل اليمين في البواقي، فبعد لا موجود لمفهوم الإيلاء فيهن. ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في من بقي، يعني هو الآن قال لا وطأت واحدة منكن ولم يعين، ثم طلق واحدة، إيش يبقى من زوجاته؟ ثلاث، يتعلق الإيلاء بالثلاث. وإذا طلق اثنتين وبقى اثنتين تعلق الإيلاء بالاثنتين المتبقيتين، وإذا طلق ثلاثا وبقت واحدة تعلق الإيلاء في من بقي اللي هي من هو؟ الواحدة. كان الإيلاء ثابتا في من بقي سواء كان المتبقي اثنين أو ثلاث أو ماذا؟ أو واحدة. لماذا؟ لأن صدق مفهوم الواحدة موجود، حتى لو كان بالاثنتين على نحو البدل، بالثلاث على نحو البدل، بالواحدة على نحو البدل. فما دام صدق مفهوم الواحدة اللي تعلق بالإيلاء موجود، يكون حكم الإيلاء ثابت وموجود في من بقي، حتى ولو بقت واحدة، ما دام يصدق عليها مفهوم الواحدة، لأن هو قال لا وطأت واحدة منكن، فيبقى حكم الإيلاء متعلق بها. ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله، لأنه أبصر بنيته. يعني هو من قال قال والله لا وطأت واحدة منكن، ثم رجع قال أنا ردت بالواحدة خصوص هند، هذه ردت بها خصوص هند، هي كانت مقصودة للواحدة، فأردت بها معينة، فقصدت من كلمة واحدة هند لأن هي المعينة. هل نقبل قوله أو لا نقبل؟ نعم، المحقق قال قبل قوله وتفسيره، لأن هو أبصر بنيته وقصده. القصود يعني ما يقصده الإنسان في نفسه، بحيث تكون إرادة لقوله، هذا لا يطلع عليها إلا صاحبها، فهو أعرف بقصده فيقبل تفسيره ولا مانع من ذلك. نعم. طيب لو قال قائل لعله هذا غير مراد وإنما أراد التهرب، نقول هو يكون محكوم فيما بينه وبين الله.
يقبل يعني ظاهر.
أحسن أحسن. هو ما يدخل بين الله، لأنه لو يقول شخص إنما أراد بهند حتى يتخلص من البقية، نقول هو فيما بينه، هو أبصر بنيته، لأنه أعلم بقصده وإرادته، والبواطن لا تعلم تفسيرها إلا من صاحبها، وهو أعلم بقصده ومراده، وإن كان خلاف ما أراد فما بينه وبين الله، هو المسؤول عن حكمه. نعم. ولو قال لا وطأت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة. إذا قال الزوج والله لا وطأت كل واحدة، يعني قصدهن جميعا، ولكن مع قصد المجموع قصد واحدة واحدة منهن، هذا شيء يسموه العموم الشمولي، يعني يريد يسموه العموم الشمولي، يعني العموم شامل للجميع، ملحوظ به كل واحدة واحدة، لكن بطريق العموم. عندنا احنا عموم بدلي شمولي استغراقي. هذا لمن يقول والله لا وطأت كل واحدة منكن قاصدا بذلك جميعهن، وكان مولي من كل واحدة منهن، وكان يريد به العموم الشمولي، يعني لاحظ به كل واحدة واحدة بطريقة العموم. نعم. فحينئذ هذا حكم ما لو كان قد أوقع الإله على كل واحدة منهن منفردة، يقول للأولى والله لا جمعتك، ويقول للثانية والله لا جمعتك، ويقول للثالثة والله لا جمعتك. فهذا أحسنتم، هذا حكم المنفردة، والله لا وطأتك، أو لتلك الثانية والثالثة، وكان الإله لمن لم، وكان الإله حينئذ واقع في المجموع على نحو الشمول. لهذا قال ولو قال لا وطأت، يعني والله لا وطأت كل واحدة منكن، وقاصد بذلك جميعهن على ومريد للجميع على نحو العموم الشمولي الملحوظ به كل واحدة واحدة، كان موليا من كل واحدة منهن، يعني من جميعهن. فأي وحدة يقع بها الحنث يكون يقع بها الوطأ، يكون ماذا؟ حانثا ليمينه. نعم. كما لو آل من كل واحدة منفردة، يعني حاله حال الشخص اللي يقول الإله على المنفردات، والله لا وطأتك، أحسنتم، والله لا وطأتك الأولى، والله لا وطأت الثانية، والله لا وطأت الثالثة، فيتحقق ويتعلق الحنث بوطأ كل واحدة منهن، ويلزم عليه حينئذ الكفارة وتضرب المدة في الحال. فإذا مضت كل وكان لكل واحدة منهن المطالبة بالفئة والرجوع أو الطلاق، وكل من طلقها فقد وفاها حقها. طيب إذا هو قال والله لا وطأت كل واحدة منكن، وأراد العموم الشمولي، وإحنا قلنا حكم الإله يقع بالمجموع بما هو مجموع على نحو العموم الشمولي، ولكن طلق واحدة، إذا كل من طلقها فقد وافاها حقها، يعني بعد سقط حكم الإيلاء فيها، لأن زال عنوان الزوجية اللي هو متعلق علم للإيلاء، لأن هو موضوع الإيلاء الزوجية، وإذا طلقها زال حكم الإيلاء، فقد وافاها حقها، يعني بعد ما إلها حق ماذا؟ تطالبه بالفئة أو الرجوع أو ترفع أمرها علما للحاكم الشرعي. كل من طلقها من مجموع زوجات الأربعة فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي. زين، إذا طلقهن أربعة طلق واحدة سقط حكم الإيلاء فيها فقد وفاها حقها، لأن هو مطالب أما بالفئة أو الطلاق، وهو طلق واحدة وفاها حقها، يعني هي طلبت أما الفئة والرجوع أو الطلاق وقد طلقها، لكن الباقيات يبقى حكم الإيلاء موجود فيهن، لم ينحل اليمين في البواقي. وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة. طيب، وطأها ثم طلقها، نقول ما دام وقع الوطأ قبل الطلاق اتحقق الحنث بمن؟ بيمين الإيلاء، فحينئذ يلزم عليه دفع الكفارة، ومجرد وقوع الطلاق متأخرا من بعد الوطء هذا لا يسقط عنه ماذا؟ وجوب دفع الكفارة، لأن الكفارة متى يجب دفعها؟ عند تحقق الحنث ووقوع ماذا؟ الوطء، وهو قد تحقق حينئذ. وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة. طيب، حكم الإيلاء يسقط عن البواقي؟ كذلك كان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا، لأن موضوع بقاء حكم الإيلاء هو بقاء الزوجية، وما دام الزوجية باقية بالزوجات المتبقيات يبقى حكم الإيلاء ومتعلقة موجود حينئذ. المسألة الحادية عشرة: إذا آل من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة. المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي كما مر علينا هي أما بمنزلة الزوجة أو بحكم الزوجة، فإذا الزوج طلق زوجته طلاقا رجعيا يعني يحق له الرجوع من بعد طلاقه، يحق له شرعا أن يرجعها ويقول لها أرجعتك، ثم بعد ما طلقها طلاقا رجعيا أوقع عليها صيغة الإيلاء وقال والله لا وطأتك أو لا جامعتك، هل يقع الإيلاء أو لا يقع؟ نعم، المحقق قال صح الإيلاء. لماذا؟ لأن المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة أو بمنزلة الزوجة على اختلاف تعبير الفقهاء. الآن السؤال: إذا صح الإيلاء ووقع، كيف نحسب مدة التربص؟ نعم، نحسب مدة التربص في ضمن مدة زمان العدة، لأن هي من وقع الطلاق الرجعي الآن بدأت عدتها تحتسب. الآن مدة التربص كيف نحسبها؟ نحسبها في ضمن مدة العدة، ويحتسب زمان ماذا؟ زمان، يحتسب زمان مدة التربص للإيلاء في ضمن زمان العدة، يعني زمان العدة تحتسب في ضمن زمان مدة التربص. هي عدتها ماذا؟ 3 قروء، يعني ما يقارب قد تستمر 3 أشهر، لأن كل قرء عادة المرأة غالبا في الشهر مرة يأتيها، 3 قروء يعني 3 أطهار راح تقع في ضمن مدة هاي مدة التربص، يعني مدة التربص محسوبة في ضمن مدة العدة. نعم، لهذا قال ويحتسب زمان العدة من المدة، يعني الثلاثة قروء هاي محسوبة من ضمن مدة الأربع ماذا؟ تربص. طبعا هذا بناء على أن مبدأ العدة يكون مين؟ مبدأ حساب مدة الإيلاء، أحسنتم، يعني بناء على أن مبدأها من حين الإيلاء، لا من حين المرافعة، لا من حين المرافعة. أما على القول بأنها من حين المرافعة بعد لا ضرورة لحساب المدة عليها، لأن هي الزوجة إذا طلقت ولو كان بالطلاق الرجعي فبعد لا يقع لها حق لأن تطالب زوجها بمن؟ بالرجوع والوطئ. فإذا قلنا إن مبدأ حساب مدة التربص يكون من حين وقوع الإيلاء، يكون حساب زمان العدة في ضمن زمان مدة التربص. أما على القول بأن حساب مدة التربص يكون حساب أحسنتم يكون حسابها من حين المرافعة بعد لا ضرورة، لأن هي ليست لها حق أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، لأن هي ما تستحق عليه الوطأ بعد طلاقها، ها فلا تستحق، فلا يحتسب منه شيء من العدة، بل هو إذا راجعها راح تصبح زوجة فلها أن ترفع أمرها إلمن للحاكم ويضرب لها المدة حينئذ. وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع، يعني وكذا الحكم لو طلقها طلاق رجعي بعد الإيلاء ثم راجعها، يعني أول مرة آل منها ثم طلقها طلاق رجعي، يأتي نفس الحكم، حكم الإيلاء لا زال مستمرا. لماذا؟ لأن المطلقة بالطلاق الرجعي هي ماذا؟ بحكم أو منزلة الزوجة. نعم، تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى طلقها ثم أوقع الإيلاء، وهاي الصورة آل منها ثم طلقها. أحسنتم، لاحظتوا الفرق أخوتي؟ الصورة الأولى آل منها وهي مطلقة، قلنا الإيلاء يصح ويقع لأن بحكم الزوجة. والصورة الثانية لو طلقها طلاقا رجعيا بعد الإيلاء، يعني آل ثم طلق وراجعها حينئذ، ما دام المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة يبقى حكم الإيلاء مستمر. نعم. المسألة الثانية عشر، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، يعني الشخص اللي يقول لزوجته والله لا وطأتك والله لا وطأتك والله لا وطأتك ويكرر اليمين، هل هذا معناه أنه تتكرر الكفارة بتكرر اليمين؟ المحقق رحمه الله قال لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين. نعم، لماذا؟ لأن هو يمين واحد يحسب عليه وليس أيمان متعددة، وحنثه ومخالفته يلزم عليه كفارة واحدة، لأن الكفارة الواحدة متعلق لليمين الواحد، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، يعني سواء قصد بذلك التكرار من قوله والله لا وطأتك والله لا وطأتك أن يؤكد اليمين، يعني اللفظة الثانية والله لا وطأتك جاءت لتأكيد اليمين الأول، أو لم يقصد، لأنه إذا جاء لتأكيد اليمين الأول قد يقال بأنه بحكم اليمين الواحد، وما جاءت الثانية أو الثالثة إلا لتؤكد الأولى، وقد يقال بأنه إذا ما قصد التأكيد فالثانية تكون إنشاء جديدا. واضح؟ لماذا عبر المصنف سواء قصد بذلك التأكيد لليمين أو لم يقصد؟ لأن قد يأتي اشتباه أنه يقول إذا قصد التأكيد فهذا ليس إنشاء جديد، يسمونه تأكيد، وإذا قصد وإذا لم يقصد التأكيد قصد إنشاء جديد إلى أن ثاني. أحسنتم، نقول سواء قصد التأكيد أو لم يقصد التأكيد هو كل يمين واحد، ما دام هو جاء يقع في زمان واحد فحكم اليمين الواحد لا تتكرر الكفارة بتكراره. نعم، سواء قصد بذلك التأكيد، أحيانا يعبرون عن الفقهاء يسمون التأسيس، التأكيد والتأسيس، مرة يكرر من باب التأكيد ومرة يكرر من باب التأسيس، يعني من باب الإنشاء، إنشاء الجديد. نقول أكد أو لم يؤكد، وسواء قصد بالتكرار التأكيد اليمين أو لم يقصد هذا لا يعد يمينا متعدد، لأن حكم العرف عليه ما دام وقع في الزمان الواحد إذن هو بحكم اليمين الواحد. نعم،
يجلس واحد.
نعم، هسه راح يبين المصنف، قال إذا كان الزمان المحلوب به زمانا واحدا، سواء قصد بذلك التكرار يعني تكرار اليمين، التأكيد يعني التأكيد لليمين، أو لم يقصد يعني قاصد مو التأكيد إنما التأسيس والإنشاء، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، أو كان قصد باليمين الثانية غير ما قصد باليمين الأولى، يعني نفس الكلام، مجرد القصد ما يؤدي إلى التعداد، مجرد القصد ما يؤدي إلى تعداد اليمين. هذا متى؟ إذا كان الزمان واحدا، يعني إذا كان زمان المحلوف عليه زمان واحد، مثل يقول والله لا وطأتك والله لا وطأتك والله لا وطأتك في زمان واحد، أو يقول والله لا وطأتك أبدا فيهما، يعني في ثمن الخمسة أشهر أو ما زاد، هذا مجرد التكرار والزيادة سواء كان للتأكيد أو المبالغة أو كان لأجل التأسيس أو الإنشاء لا يكرر اليمين، لأن العرف يراه يمينا واحدا ما دام واقعا في الزمان الواحد. نعم، لو قال والله لا وطأتك 5 أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك 1 سنة فهما إيلاءان. لماذا؟ لنتعدد به الزمانان. هو ماذا قال؟ قال والله لا وطأتك 5 أشهر، هذا الزمان الأول والإيلاء الأول والتأسيس والإنشاء الأول، فإذا انقضت يعني منه 5 أشهر فوالله لا وطأتك 1 سنة، هذا ماذا يعد؟ إيلاء ثاني بزمان ثاني وتأسيس وإنشاء للإيلاء الثاني، فهما إيلاءان. لماذا إيلاءان؟ لأن يتعدد بهم منه الزمانان. تلاحظون أخوتي الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الأولى كان الزمان واحد فاليمين واحد فلا تتكرر الكفارة بتكرار اليمين. هاي الصورة الثانية 5 أشهر و1 سنة زمانان، يكون تأسيس وإنشاء لإيلاءان، وحينئذ ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين، يعني الزوجة لها حق تشكو أمرها للحاكم الشرعي حتى يعينها مدة التربص 4 أشهر كي يطأها خلالها أو يكفر أو يطلق. هذه حكم المرافعة لضرب مدة التربص تكون عقيب انتهاء اليمين الأول. لمن يكمل اليمين الأول إلها حق هي ترفع أمرها، وإلها حق ترفع أمرها للإيلاء واليمين الثاني الجديد اللي هي مال والله لا وطأتك ماذا؟ 1 سنة. ولو رافعته فما طل حتى انقضت 5 أشهر فقد انحلت اليمين. إذا هي رفعت أمرها للحاكم الشرعي ولكن الزوج ما طل، ما طل يعني استعمل التسويف والتأخير، يقول سوف أطأك اليوم، أطأك غدا، أطأك، ووعد الحاكم إنه سوف يطأها أو يرجع إليها بالفئة والرجوع والتكفير، ولكن ما طل وتسامح وضيع في الوقت إلى أن انقضت 5 أشهر فقد انحلت اليمين الأولى. الأولى لأن الأولى كانت بمن محددة؟ 5 أشهر. ما معنى انحلت اليمين؟ هو حلف قال والله لا وطأتك 5 أشهر ووفى بيمينه وانتهت 5 أشهر ولم يطأها، انحلت اليمين، بعد لا حكم له. نعم، راح تبدأ منه، هل يبدأ وقت الإيلاء الثاني أو لا يبدأ؟ قال الشيخ رحمه الله ويدخل وقت الإيلاء الثاني. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول بعد انتهاء مدة الإيلاء الأول وين راح يدخل وقتنا؟ بمدة الإيلاء الثاني. من هو الإيلاء الثاني؟ اللي قال مال والله لا وطأتك 1 سنة، مو هو قال صيغتين، قال والله لا وطأتك 5 أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك 1 سنة، انتهت 5 أشهر بالمماطلة سقط حكم الإيلاء الأول مال 5 أشهر. الآن يأتي السؤال، يدخل وقت الإيلاء الثاني؟ نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول دخل وقت الإيلاء الثاني، فلها التربص 4 أشهر ولها أن تطلب مدة جديدة ومرافعة جديدة وحكم جديد عند الحاكم، فإذا لم ويخيره بين الفئة والرجوع أو الطلاق. لكن المحقق رحمه الله يقول الوجه بطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ. يقول الوجه الذي أختاره أنا في المسألة أن الإيلاء الثاني اللي هو قوله والله لا وطأتك 1 سنة باطل. لماذا؟ لأن قد علق على صفة قوله فإذا انقضت، لأن هو ماذا قال؟ قال والله لا وطأتك 5 أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك 1 سنة. فإذا هذا شو نسميه؟ تعليق مال الشرط. فإذا انقضت فوالله لا وطأتك، هذا يسمى التعليق على الصفة، تعليق على صفة قوله فإذا انقضت.
يعني علق الإله الثاني على
الإله الأول، علقه على قوله انقضت، انقضت مدة الأولى الإله الأول. فبما أنه معلق والتعليق يسبب بطلان الإله على ما قرره الشيخ، هو الشيخ نفسه اختار أن الإله إذا كان معلقا فهو ماذا؟ باطل. فلذلك المحقق يقول الوجه عندي بطلان الإله الثاني، لأن الإله الثاني اللي هو قوله والله لا وطأتك سنة معلق على صفة انقضاء مدة الإله الأول 5 أشهر، والشيخ نفسه هو قرر أن الإله يبطل بالتعليق. فالإله الثاني بما أنه معلق، وإحنا نشترط في إله أن يكون منجز كما سبق عندنا في الإله الأول في شروط الإله، فالثاني باطل من أساسه. واضح إن شاء الله. المسألة 12: إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال، لأن له الوطء من غير تكفير. إذا الزوج قال لزوجته والله لا أصبتك، الإصابة هي كناية عن الوطء والجماع. في بعض نسخ الشرائع موجود لا أصبتك سنة، وفي بعض النسخ موجود لا وطأتك سنة، والمعنيان واحد. إلا مرة يعني قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة، يعني حلف إنه ما يطأ زوجته في ضمن مدة السنة إلا مرة واحدة يجوز له أن يطأها بها. طبعا هذه المرة على سبيل المثال. نفس الكلام إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا 2 أو 3 أو أزيد، هنا لم يكن موليا في الحال. لماذا؟ لأن هو ماذا قال؟ لا أصبتك سنة إلا مرة، يعني يحق لي أن أطأك مرة واحدة، لكن إذا وطأتك بعد المرة الآن يبدأ حكم الإله عليك، بمعنى عدم جريان حكم الإله عليه في الحال من حال اليمين، لأن له أن يطأ من غير تكفير، لأن هو ماذا قال؟ استثنى المرة، يعني يحق له أن يطأ المرة، لكن بعد وطأ المرة يبدأ حكم الإله، لأن له أن يطأ المرة اللي هو استثناها من غير تكفير. ولو وطأ وقع الإله. طيب إذا المرة الواحدة اللي استثناها أوقعها، الآن راح يبدأ ماذا عليه؟ حكم الإله. في بعض نسخ الشرائع وطأ، وفي بعض النسخ وطية يعني بالياء، نعم وطأ بالألف، وفي بعض النسخ وطية بالياء، نعم هنا كلاهما بمعنى واحد. وإذا وطأ المرة الواحدة أو العدد اللي هو استثناء المرتين 3 على سبيل المثال، وقع الإيلاء حينئذ بالمعنى العام، ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح. يعني إذا كان المتبقي من الزمان مدة 4 أشهر وما زاد اللي هو مقدار التربص فصاعدا صح الإيلاء، لأن هو ماذا قال؟ قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة، مرة يوقع الإصابة بأول السنة، فالمتبقي من بعده أكو مدة إيلاء أكو 4 أشهر وما زاد، ومرة لا يوقع الإصابة إلا بنهاية السنة، يعني بالشهر العاشر أصابها، فمن أصابها المتبقي من السنة جد شهران. المحقق يقول إحنا ننظره إذا تخلف من المدة قدر التربص فصاعدين، يعني بعد ما أوقع الإصابة كان المتبقي 4 أشهر وما زاد، حكم الإلاء موجود، لأن حكم الإلاء على 4 وما زاد، مر علينا إذا تذكرون من شروط حكم الإلاء أن تكون المدة 4 أشهر وما زاد، مثل ما عينتها الروايات والأخبار. فلو وطأ المرة وبقي من السنة 4 أشهر وأكثر فصاعدين، كان له حكم الإلاء وصح الإلاء بالمعنى الأخص، ويحصل الحنث والكفارة، والمرأة لها المرافعة إلى الحاكم الشرعي لضرب مدة التربص. وإن كان دون ذلك كما لو وطأها في الشهر العاشر ولم يبقى من السنة إلا شهران، فبعد ما يوجد موضوع لحكم الإلاء، لأن موضوع 4 أشهر وما زاد والمتبقي شهران. إذا كان وطأ في الشهر العاشر ولم يبقى من السنة إلا 2 شهر اللي هي دون مدة التربص، بطل حكم الإيلاء. لماذا؟ لأن إحنا عندنا لا يصح الإيلاء لما دون 4 أشهر وما زاد. واضح إن شاء الله. قال إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة، هذا استثناء، طبعا هذا على سبيل المثال، وكذا لو قال 2 أو 3 أو أزيد لم يكن موليا في الحال، يعني في حال اليمين، يعني لا نجري حكم الإيلاء عليه في حال، لأن له الوطء من غير تكفير. يطأ مرة واحدة اللي أحسنتم المدة اللي استثناها، العدد اللي استثناه، لأن له الوطء من غير تكفير. ولو وطأ وقع الإيلاء، لو وطأ المرة أو العدد الذي استثناه وقع الإيلاء حينئذ. طبعا وقوع الإيلاء يعبرون عنه وقوع بالمعنى الأعم. ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا، يعني لو كان بعد إيقاعه للإصابة الواحدة متبقي 4 أشهر وما أكثر صح الإيلاء ويحصل به الحنث والكفارة على تقدير المخالفة بالوطئ، والمرأة لها الحق في رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. قال صح يعني الإيلاء بالمعنى الأخص لحصول الحنث والكفارة، وكان لها المرافعة يعني إلى الحاكم، وإن كان دون ذلك يعني دون أحسنتم قدر التربص 4 وما دون، كما لو وطأ في الشهر 10 وما بقى من السنة إلا 2، هاي دون مدة التربص بطل حكم الإيلاء لأن لا يصح الإيلاء لما كان دون 4. أما كلامنا في كتاب اللعان فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله
أحسن الله عليكم ورحمة الله.